قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حرمة الصلاة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاص بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب في حرمة الصلاة، يعني في عظم شأنها وعلو منزلتها. ولهذا أورد هذا الحديث الطويل من أجل أنه قال إنها عمود الإسلام، يعني وصفها بأنها عمود الإسلام، وهذا يدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، وأن شأنها في الإسلام عظيم، وأنها بمنزلة العمود الذي يقوم عليه البنيان. ففي تمثيل الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية التي يتضح بها مدى عظم شأن المشبه، حيث اتضح بالمشبه به الذي واضح أهمية العمود بالنسبة للمشبه به، فاللي هو شيء حسي، فيكون شأن الصلاة بهذه المنزلة العظيمة التي تبين منزلة الإسلام في الإسلام، وأنه بمنزلة العمود. ومن المعلوم أن الخيمة إنما تقوم على عمود أو على أعمدة، وإذا نزعت العمود أو الأعمدة هبطت على الأرض ولم يستفد منها، فصار وجود الخيمة كعدمها، وأنه لا يستفاد منها ما دام أنه ليس لها عمود يرفعها حتى يكون الناس بداخلها ويستظلون بها. وكذلك البنيان، فإنه يقوم على أعمدته، يقوم على أعمدته، وقد يكون البنيان من عدة أدوار كثيرة، يعني قد يكون من 20 دور أو 30 دور أو أقل أو أكثر، وإنما يقوم على هذه الأعمدة التي أسست وبني عليها البنيان. ومن المعلوم أن الذي يشاهده الناس العمارات الشاهقة التي تكون من أدوار كثيرة، إذا أراد الناس أن يسقطوها فإنهم لا يأتون للدور الأول، الدور الأعلى، ويكسرونه ثم ينتقلون ينزلون للي تحته، وإنما يأتون للدور الأول ويعملون الخلل في الأعمدة، يعملون خلخلتها ثم يسحبونها من مكان بعيد، فتسقط هذه الأدوار الكثيرة بعضها فوق بعض، لأن الأعمدة سقطت وزالت فنزل ما هو مبني عليها. فهذا يبين عظيم شأن الصلاة، ولهذا كانت عمود الصلاة عمود الإسلام، وهي التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فرائض من غير النوافل، فرائض 5 صلوات في اليوم والليلة، ما ينتهي من صلاة إلا وهو متجه إلى صلاة أخرى وفي انتظار صلاة وراءها. ولهذا من رافق إنسانا وخالط إنسانا أو صاحب إنسانا، فإنه يستطيع أن يعرف أنه من أهل الاستقامة أو من أهل الانحراف، في مدة وجيزة، إذا رآه يصلي ومحافظ على الصلاة فهي علامة خير، وإذا رآه مخل في أمر الصلاة فهي علامة سوء وعلامة شر. ورد أبو عيسى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بأمر يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. هذا السؤال يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة ما يؤدي إلى الجنة ويبعد من النار، ما يؤدي إلى الجنة ويبعد من النار، لأن معاذ رضي الله عنه لما كان معه في سفر ورأى أنه في وقت من الأوقات قريب منه أراد أن يستغل هذه الفرصة فقال أخبرني بعمل يقارب من الجنة ويبعد من النار. وهذا يدلنا على أن الإنسان يعمل أعمال صالحة تقرب من الله عز وجل، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون أن الله تعالى يعبد بالحب لا يعبد بالرغبة في الجنة والخوف من النار، يعني أنهم يعبدون الله بالحب لا بالخوف والرجاء. فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سأل عن أمر يقرب إلى الجنة ويبعد من النار، وإبراهيم الخليل يقول واجعلني مورث الجنة النعيم، يسأل الله عز وجل يجعله من أهل الجنة وأن يكون مورث الجنة النعيم. فدل هذا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الأعمال التي توصلهم إلى الجنة وتخلصهم من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل أجابه بقول لقد سألت عن عظيم، يعني العظيم الذي هو الوصول إلى الجنة والسلام من النار، ولكنه مع كونه عظيما هو يسير على ما يسره الله عليه. وقد مر بنا في الحديث قريبا حفة الجنة في المكاره وحفة النار بالشهوات، فالوصول إلى الجنة يكون باتباع الطاعات والإتيان بالواجبات والحرص على الإتيان بالمستحبات بعد الواجبات، فيحرص على الطاعات ولو شقت على النفوس ويبتعد عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأنه إذا امتنع عن أقبل على الطاعات وامتنع عن المعاصي العاقبة حميدة، وإذا خل في الطاعات ووقع في المعاصي العاقبة وخيمة. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، الطريق للجنة فيه تعب يحتاج إلى صبر، ولهذا قد سألت عن عظيم ولكنه يسير على ما يسره الله عليه. من يسر الله له أن يصبر على المكاره وعلى الأمور الشاقة التي توصل إلى الجنة فإنه سهل يسير لمن وفقه الله عز وجل لذلك. وأما من أخلد إلى الراحة وأراد أن يحصل المنازل العالية دون عمل فهذه الأماني التي تضر صاحبها ولا يستفيد صاحبها يعني منها شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أمور واجبة وأمور لازمة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الذي هو التوحيد، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هي عبادة الله وحده لا شريك له طبقا للسنة، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وعبادة الله وحده لا شريك له هي إخلاص العبادة لله عز وجل والإتيان بالأعمال التي هي أنواع العبادة يؤتى بها خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبد الله لا شك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت، وهذه أركان الإسلام الخمسة التي هي متعينة ولازمة. ثم بعد ذلك ثم قال
ألا أدلك على أبواب الخير،
ألا أدلك على أبواب الخير، يعني بعد الواجبات وبعد الأمور المستحب الفرائض، لأن الذي ذكره أولا الفرائض التي لا بد من الإتيان بها والتي يثاب فاعلها ولا ويعاقب تاركها، الفرائض والواجبات يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. قال أدلك على أبواب الخير، يعني وهي الصدقات والنوافل في العبادات، وذكر له فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالصيام وفيما يتعلق بالصدقة، والمقصود من ذلك النوافل، لأن الفرائض مرت في الحديث في القسم الأول الذي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. الفرض مر في القسم الأول، لكنه أراد أن يضيف إلى الفرائض الأمور المستحبة التي هي أبواب الخير وأبواب القربات التي يتنافس فيها المتنافسون، لأن الفرائض مطلوبة من الجميع ومتعينة على الجميع، ولا بد الإنسان يأتي بما هو فرض الله عليه ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة من النوافل، كما قال سبحانه وتعالى في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث فذكر صلى الله عليه وسلم في أول الحديث بيان الأشياء المفروضة اللازمة المتعينة التي لا ليس لأحد تركها، بل من يأتي بها يثاب ومن لا يأتي بها يعاقب، ثم ذكر أبواب الخير ومثل بهذه الأمثلة الثلاثة. قال: والصوم جنة. الصوم جنة، والجنة هي الوقاية التي يتقى بها، كما يتقى السهام بالمجن والمغفر الذي يكون على الرأس، والمجن الذي يكون على الصدر وعلى جسد الإنسان من الدروع التي هي تمنع وصول السهام إلى الجسد. الصوم جنة وهو وقاية، والجنة هي الوقاية، وهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الصوم جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. أما كونه جنة في الدنيا فإنه يمنع من المعاصي، يمنع من الزنا والوقوع في الأمر الحرام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يستطيع الزواج أن يصوم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن المسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة، يعني مثل الخصال، لأنه يضعف الشهوة، لأن الأكل والشرب والتنعم هو الذي يقوي الشهوة في الإنسان، ولكن إذا أن أكل والشرب بسبب الصيام ضعفت القوة عنده، فصار ذلك سببا في سلامته من قوة الشهوة التي قد تدفعه إلى أن يقع في أمر محرم. فإذا الصوم جنة في الدنيا من المعاصي والوقوع في المعاصي، ومن المعلوم أن الجنة من المعاصي هي جنة من النار، وأيضا هو جنة في الآخرة من النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا يدلنا على أنه كما أنه جنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي، أيضا جنة في الآخرة، وأنه يبعد من النار كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ،
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ لنا الماء النار، يعني تزيلها وتقضي عليها، كما أن الماء إذا جاء على النار أخمدها وقضى عليها فهي تطفئ الخطيئة. وجاء في الحديث الآخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهو يعني يمنع من الوقوع في النار ويطفئ الخطايا ويخلص منها. ومن المعلوم أن الخطايا التي يخلص منها بفعل الطاعات هي الصغائر، وأما الكبائر فإن الذي يخلص منها التوبة منها، يخلص منها التوبة منها، وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقال: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، وكذلك أيضا الكبائر تكفر مع التوبة عنها، فإنها تكفر. فإذا الإنسان صام لله أو حج لله وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي فإن ذنوبه الكبيرة والصغيرة تكفر، وأما إن كان مصرا على المعاصي فإن الصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات، ولكن الكبائر لا يخلص منها إلا التوبة منها. ومعلوم مما يشاهده الناس أن القضاء على النار وإخماد النار لم يكن بالماء، وهذا يبين أن التخلص من الذنوب والمعاصي أنه يحصل بالصدقة، كما أن الماء يحصل منه إخماد النار، فكذلك الصدقة بالنسبة للخطايا وتكفيرها، وأن ذلك إنما هو في الصغائر، وأما الكبائر فمع التوبة منها. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم، وأخير الصلاة أو أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل، أخير الصلاة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فهذا أيضا يعني يبين أن صلاة الليل يعني أنها من أفضل الأعمال وأجل الأعمال التي يتقر بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم
تلا تتجافى جنوبه عن المضاجع حتى بلغ يعملون.
نعم.
ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه؟
ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه؟ ثم بيّن أن رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، لأنه هو الذي يكون به ينفع معه كل عمل، فهو رأس الأمر الذي هو هذا الدين، رأسه الإسلام، يعني كل إنسان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم بأحكام الإسلام. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، عمود الأمر وعمود الإسلام الصلاة، لأنه يقوم عليها ما يحمل عليها كالقيام وكالبنيان، فإنه يقوم على الأعمدة، فكما أن البنيان والخيام لا تقوم إلا على أعمدة، فكذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة، وعموده الصلاة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الذي هو السنام الذي هو أعلى ما يكون من البعير، فيعني هو مثاله أنه في القمة، لأن هذا هو الذي فيه ظهور الإسلام وعلو الإسلام وغلبة المسلمين لغيرهم، إذا جاهدوا في سبيل الله بعد أن يجاهدوا أنفسهم ويكونون تمكنوا من جهاد أنفسهم، عند ذلك يتمكنون من جهاد أعدائهم.
ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله.
ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الذي هو كالطابع على ما تقدم، وأن يعني شأنه عظيم. ثم أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، يعني كف عليك لسانك. وهذا يبين لنا خطورة اللسان، وأنه يأتي بالأمور التي هي في غاية الفظاعة وفي غاية الشدة وفي غاية الخطورة، فما يحصل من القذف والسب والغيبة والنميمة، وكما يقولون: كلم اللسان أنكى من كلم السنان، بل إنه يترتب على الكلام الاقتتال، الاقتتال والسب الذي يحصل من العداوة من الكلام بعض القبائل بعضها ببعض، يحصل الاقتتال بسبب الكلام، بسبب الكلام الذي يكون يصدر بعضهم على بعض. ولهذا يقولون: كلم اللسان أنكى من كلم السنان، لأنها شد خطر، لأن كلم السنان يأتي سببه كلم اللسان. ويقول مثل: كم من كلمة قال صاحبها دعني، كم من كلمة قال في صاحبها دعني. وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: وهل يكب الناس على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يحصل من, 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 من الكلام في الألسنة الذي هو بمثابة الحصائد التي تقطع بالمنجل، فإن اللسان يقطع الصلات التي تكون بين الناس، ويأتي بالفتن التي يترتب على الاقتتال بين الناس بسبب هذه الحصائد التي تكون من الألسنة. ولهذا جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ومن له الجنة. ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه الفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كل هذا يبين لنا خطورة اللسان وأنه في غاية الخطورة, وأنه هو الذي يوصل الإنسان إلى العطب وإلى الهلاك.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ الصنعاني
هو
صدوق الترمذي وابن ماجه عن معمر
بن راشد العزي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن أبي النجود
وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة ورواية في الصحيحين مقرون.
عن أبي وائل
أبو وائل هو شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل ومشهور بكنيته وأحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته, وهو ثقة محضرا أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن جبل
رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله